بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القياس. والقياس كما قال شيخنا مصدر قايس يقايس، قياسا ومقايسة، والمراد به التقدير، أي يقدره بشيء. قال الناظم رحمه الله: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. طيب، القياس أنا يذكر من الأدلة الشرعية بعد الإجماع، ولا شك أن القياس واقع في كتاب الله عز وجل، ومن ذلك ضرب الأمثلة التي يضربها الله عز وجل، فهذا نوع من أنواع القياس، ضرب المثال. واختلفوا في حجية القياس، والذي عول عليه العلماء أن القياس موجود في الكتاب والسنة، وأيضا كذلك عمل السلف، ولم يأتي أحد من السلف ولم يثبت عن أحد من السلف أنه أنكر القياس. ويقال أن أول من أنكر القياس هو النظام، رجل يقال له النظام، إبراهيم ابن سيار النظام، رجل معتزلي وله آراء شاذة، هذا الرجل هو أول من أنكر القياس، وتبعه أصحابه المعتزلة أو بعض المعتزلة، ثم تبنى هذا أيضا داود بن علي الظاهري، داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري، وتبعه الظاهرية، وصار سمة لهم في إنكار القياس، ومن هؤلاء ابن حزم الذي ذكر الحجج والأدلة على إنكار القياس. لكن الحق أن القياس وارد في الشرع، لكن ليس كل قياس، هناك أقيسة صحيحة وجاء مثلها في الكتاب والسنة، وهناك أقيسة غير صحيحة. ولهذا من ناحية كلام الناس في القياس، فمنهم من غلا في القياس حتى أدخل أمورا لا تصح، بل هي معارضة للشرع، يعارض الشرع بالقياس، وهذا يحصل عند الحنفية كثيرا وأهل الرأي، فهم غلوا في القياس. وهناك أيضا من أنكر القياس، وهم من ذكرنا، وهناك من العلماء من أهل التحقيق من أخذ بالقياس لكن ليس كله، ولم يلجأ إلى القياس إلا كما قال الإمام الشافعي أنه كالميت للمضطر، أنا القياس لا يلجأ إليه إلا كالميت للمضطر، أنا إذا اضطر إليه، وهذا هو الحق في هذه المسألة. واختلفوا أيضا في مسألة أخرى أهل الأصول، هل القياس حكم شرعي أو حكم المجتهد؟ أنا هل هو حكم شرعي كالإجماع أم أنه حكم المجتهد؟ فذهب جماعة من محققي أهل الأصول كالباقلاني وأيضا الخطابي وجماعة قالوا أنه إنما هو حكم المجتهد، أن القياس أجازه الله عز وجل للمجتهد وليس أنه حكم شرعي أصلا، لأن الله عز وجل لم يشرعه. وذهب جماعة من أهل الأصول كالسيف العامدي وابن الحاجب وغيرهم على أنه حكم شرعي، والظاهر أنه ليس كذلك، ليس هو حكم شرعي ولكنه أجيز للمجتهد أن يعمل به، أجيز للمجتهد أن يعمل به. ولهذا قال الشافعي رحمه الله أنه كالميتة للمضطر، قال الشافعي أنه كالميتة للمضطر. طيب، والقياس هو على قسمين، القياس ينقسم إلى قسمين: قياس عكسي أو قياس العكس، وقياس الطرد. قياس العكس وقياس الطرد. قياس العكس هذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث أبي ذر في صحيح مسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قال: ويأتي أحدنا شهوته يا رسول الله ويكون له أجر، قال: أرأيت إذا وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فهذا يسمى قياس عكسي. وأما قياس الطرد فهو سيأتي إن شاء الله تعالى، الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس الشبه. وأيضا كذلك القياس قد وقع في الأمور الكونية والشرعية، وهو داخل في هذه الأقسام، سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها. قد ذكر الشيخ ابن عثيمين بعض الأدلة التي تبين دلالة القياس على الأمور الكونية وعلى الأمور الشرعية، في القول الله عز وجل: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ وهذا قياس الدلالة، سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هذا قياس الدلالة كذلك. طيب، أيضا مسألة تعريف القياس، ما هو تعريف القياس؟ فاختلف العلماء في تعريف القياس بالنسبة إلى هل كما ذكرنا هل القياس حكم شرعي أو حكم المجتهد. فالذين قالوا أنه حكم شرعي فسروه بأنه استواء الفرع بالأصل، فسروه باستواء الفرع بالأصل بعلة تجمعهما، استواء الأصل بالفرع بجامع الحكم بعلة تجمعهما، أو استواء الفرع والأصل في الحكم، استواء الفرع والأصل في الحكم بعلة تجمعهما. وقيل معنى مساواة الفرع للأصل في الحكم لعلة تجمعهما، وهو سواء معنى مثل، لكن الأول تعريف سيف الدين الهامدي، والثاني تعريف ابن الحاجب. وأما الذين قالوا أنه حكم أو ليس حكم شرعي وإنما هو حكم مجتهد، ففسروه بأنه حمل حكم معلوم أو حكم مجهول إلى حكم معلوم، حمل حكم مجهول إلى حكم معلوم بعلة تجمعهما. أنا حكم جهل هذا الحكم، معنى مجهول حكمه، فيحمل هذا المجهول على المعلوم بعلة تجمعهما. مثلا عندنا النبيذ المسكر، النبيذ المسكر فهذا حكمه أصلا مجهول، ما عندنا نص نقول أنه حرام، لكن لأن فيه علة الإسكار شبهناه بالخمر، قسناه بالخمر، حملنا هذا الفرع على الأصل. أو كذلك يقولون مثلا في الربا قياس الأرز بالبر، فعندنا الأرز مجهول هل يدخل فيه الربا أو لا، لكن لما قسناه بالأصل وهو البر بجامع أنه حبوب مثله أو أنه يدخر على معنى علة على كلام المالكية، وأقصد الحنابلة والشافعية، أو أنه مطعوم على كلام المالكية، المهم أنه قاسوا هذا بهذا، حملوا حكم مجهول على حكم معلوم. أيضا مثلا أوضح من هذا على الصياح في الوالدين، رفع الصوت على الوالدين، رفع الصوت على الوالدين ما عندنا نص أنه محرم، لكن عندنا نص بتحريم التأفف، تحريم التأفف. فالآن عندنا رفع الصوت على الوالدين حكم مجهول، نحمله على الحكم المعلوم وهو التأفف بالعلة التي بينهما وهو عدم إيذاء الوالدين والإحسان إليهما، فلهذا نحمل هذا على ذاك، نحمل حكم المجهول على حكم المعلوم بعلة تجمعهما. ولو جئت إلى التعاريف نفسها، وهنا المؤلف أو الناظم تبعا للأصل قال القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. أنا هذا التعريف معنى رد فرع لأصل في حكم صحيح شرعي، ليس حكم خيالي أو ليس حكم غير صحيح أصلا، مثل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله أن الحنفية يقعدون القاعدة تقعيدا معناه غير صحيح، ثم يقيسون عليها. أنه هذا الذي يفعله الحنفية في كثير من المسائل، تجد القاعدة أصل التي قعدوها خطأ، والأصل الذي قاسوا عليه خطأ، فيقيسون فرع على أصل خطأ، وهذا الذي أوقعهم في كثير من الأخطاء. أحيانا يقيسون على قول مثلا إبراهيم النخعي، أن قول من الأقوال يقيسون عليه، ليس حكم شرعي، ليس نص شرعي. وأحيانا حماد بن أبي سليمان أو قول لأبي حنيفة فيقيسون عليه، وهذا قياس غير صحيح. الواجب هو إثبات الحكم الأصل أولا على أنه حكم شرعي، ثم يقاس عليه هذا الفرع إذا جمعت بينهما العلة، فهو رد الفرع إلى الأصل، رد الفرع إلى الأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. فالآن عندنا أركان القياس أربعة، أركان القياس أربعة: الأصل والفرع والحكم والعلة. هذه أركان القياس: أصل، فرع، حكم، علة. إذا وجدت فهي يكون قياسا، إذا وجد الأصل صحيحا والفرع صحيحا وكذلك العلة التي تجمع بينهما صحيحة ومساوية أو تحمل عليه، فهنا يقام القياس. وقد دلت الأدلة كما ذكر شيخنا على وقوع القياس، استدل أيضا بحديث منها لعله عسى أن يكون نزعه عرق، وأيضا ما ذكرناه فكيف لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر. قال: وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة أضفه أو دلالة أو شبه، ثم اعتبر أحواله. طيب، هذا في أقسام القياس الطردي. القياس الطردي ينقسم إلى هذه الثلاثة الأقسام، وهناك أيضا قياس جلي وقياس خفي، وهذا القياس وهذا التقسيم يكون في الأقسام كلها إلا في قياس الشبه، سيأتي إن شاء الله تعالى أن قياس الشبه أصلا غير موجود في الشريعة، بل جاءت الشريعة بذمه، سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. إن شاء الله نكتفي بهذا يوم الصوت ماشي.